بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا في الدرس السابق أخذنا بعضا من القاعدة السادسة من قواعد صفات الله، وهي أنه يلزم في إثبات الصفات أن يتخلى المثبت محذورين عظيمين: التمثيل والتكييف. ومر معنا أن معنى التمثيل أن يعتقد المثبت للصفات أنها مماثلة لصفات المخلوقين، وتقدم أن هذا من المحرمات، بل مما قد يبلغ بصاحبه الكفر والعياذ بالله، وأن التمثيل باطل، ودل على بطلانه السمع والعقل، وتقدمت أوجه ذلك. ثم أخذنا فائدة في الفرق بين التشبيه والتمثيل، وما هو الأولى بالنفي، وأن التمثيل أولى بالنفي لما تقدم من الأمور السابقة فيما مضى. قال المؤلف رحمه الله: وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل. التكييف تخيل في الذهن، يعتقد الذي يثبت الصفات في ذهنه كيفية معينة لصفات الله، فيتخيل طولها كذا وعرضها كذا وهيئتها كذا، دون أن يقول هي مثل كذا وكذا من المخلوقات. فالفرق بين التكييف والتمثيل أن التكييف صورة متخيلة في الذهن فقط، يتخيل لصفات الله عز وجل كيفية في ذهنه، ولا يقيدها بمماثل في الوجود. وأما التمثيل فهو أن يجعل لها كيفية ويقيدها بمماثل لمعين في الوجود. وكلاهما من المحرمات. قال المؤلف: وهذا أي التكييف اعتقاد باطل بدلالة السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: ولا يحيطون به علما، وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم، وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. هذا الدليل من السمع على تحريم التكييف، أن الله نهى أن يقول الإنسان ما ليس له به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال في الآية الأخرى في ذكر المحرمات: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهكذا الإنسان مهما حاول أن يكيف صفات الله لا يدركها، لأن الله يقول ولا يحيطون به علما. فإذا كنا لا نحيط به علما ونهانا الله عز وجل عن أن نقول ما ليس لنا به علم، فتكييفنا لصفات الله عز وجل بكيفية معينة هو من القول على الله بلا علم، لأن الله أخبرنا أن له صفات ولم يخبرنا عن كيفية هذه الصفات. هذا دليل السمع. قال وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفيته أو كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه. وهذه فائدة نافعة، ويسميها أهل العلم طرق معرفة الشيء، وقد ذكرها أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، وأن طرق معرفة الشيء بصفاته ثلاث: إما رؤيته أن يعرف ذاته وأن يراه، فإذا رآه علم بصفته وبكيفيته. الأمر الثاني أن يرى نظيره المساوي له، أي أن يرى ما يساويه ويماثله، فإذا رأى ما يساويه ويماثله يكون قد عرف ذلك الشيء لأنه رأى مثيلا له. الثالث أن يخبر بالخبر الصادق عنه، وعلى سبيل المثال حتى يتضح: إنسان اشترى ثوبا فقال لمن معه اشتريت ثوبا، فسأله عن كيفيته ما صفته وما كيفيته، قال هو هذا وأراه إياه. فالآن هذا المخبر عرف صفة هذا الثوب لأنه رآه وعلم به، وإذا رأى علم كيفيته. الحالة الثانية وهي أن يرى نظيره، يقول لو اشتريت ثوبا، فيقول له ما كيفيته وما صفته، فيقول له مثل هذا الثوب. عنده آخر فيقول له مثل هذا، لا فرق بينه وبين هذا أبدا، لا في لونه ولا في نوعه ولا في قماشه ولا في غير ذلك. فيكون الآن عرف الثوب الغائب وتخيل كيفيته لأنه قد رأى نظيره المساوي له. الطريقة الثالثة هي الخبر الصادق عنه، قل له اشتريت ثوبا، فيقول وكيفه، يقول له لونه كذا وكذا وصفته كذا وكذا ونوع قماشه كذا وكذا وتفصوله على هيئة كذا وكذا. فالآن ذاك الثوب الغائب هذا المخبر قد تخيله وعرف كيفيته بالخبر الصادق عنه. فهذه الثلاث الطرق هي طرق معرفة كيفية الشيء، ولا يمكن معرفة كيفية الشيء إلا بطريق من هذه الطرق الثلاث. نرجع إلى المقصود، هل كيفية صفات الله عز وجل وجدت فيها طريق من هذه الطرق؟ نتأمل. الطريق الأولى رؤيتها والعلم بها. هل رأينا صفات الله؟ لا شك أننا نقول لا، فانتفت الطريق الأولى. أيضا نقول هل رأينا نظيرها ومثيلها المساوي لها؟ هل رأينا صفات تماثل صفات الله؟ لا شك لا، لأن الله ليس له مثيل. انتفت الطريق الثانية. طيب الطريق الثالث، هل أخبرنا مخبر صادق عن كيفية صفات الله؟ الجواب لا، فلم يأتنا خبر من القرآن ولا من السنة عن كيفيتها، وإنما أخبرنا الله أن له صفات ولم يخبرنا عن كيفية هذه الصفات. فإذا تبين هذا فقد انتفت عن كيفية صفات الله جل وعلا الطرق الثلاث التي هي طرق معرفة كيفية صفات الشيء. فإذا كان كذلك فإننا لا نعلم كيفية صفات الله، فإذا كنا لا نعلم كيفية صفات الله فلا يجوز لنا أن نكيفها بكيفية معينة. نعيد كلام المؤلف، قال: وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، الطريق الأولى، أو العلم بنظيره المساوي له، وهذه الثانية، أو بالخبر الصادق عنه، وهذه الثالثة. وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. وأيضا فإننا نقول: أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى؟ أي ما هي الكيفية التي تقدرها لصفات الله؟ ثم قال: إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك. وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها، لأنه لا علم لك بذلك، وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان أو تقريرا باللسان أو تحريرا بالبنان، كل هذه محرمة، لا يجوز تقدير بالجنان الذي هو القلب، يتخيل ويكيف في ذهنه وخاطره صفة كيفية معينة، وهكذا لا يجوز تقريرا باللسان أن يقرر هذا الشيء بلسانه ويخبر به، وهكذا لا يجوز تحريرا بالبنان وهي أطراف الأصابع أن يكتب ذلك، لأننا لا نعلم كيفية صفات الله. قال: ولهذا لما سئل مالك رحمه الله، مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله، عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ جاءه السائل يقول له: كيف استوى؟ يسأل عن الكيفية. أطرق مالك برأسه، أي طأطأ رأسه ولم يرفعه، حتى علاه الرحضاء أي العرق، ثم قال: الاستواء غير مجهول، لأنه معلوم معنى الاستواء، فإن معاني الاستواء عند السلف إما بمعنى ارتفع، وإما بمعنى علا، وإما بمعنى استقر، وإما بمعنى صعد، هذه أربع معاني فسر بها الاستواء: علا وارتفع واستقر وصعد، حتى قال ابن القيم رحمه الله: ولهم، أي وللسلف، ولهم عبارات عليها أربع، أي في تفسير الاستواء، قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. الشاهد أن الاستواء معناه معلوم، فسر بمعنى ارتفع، وبمعنى علا، وبمعنى صعد، وبمعنى استقر، وكلها معاني متقاربة. فلذا قال له مالك: الاستواء غير مجهول. هذا الرجل جاء يسأل عن الكيف ولم يأتي يسأل عن المعنى. قال: ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وروي عن شيخه ربيعة أيضا، ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك، روي عنه هذا الأثر ويقال له ربيعة الرأي. قال: وروي عن شيخ ربيعة أيضا: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان، بل قد حكى شيخ الإسلام إجماعا أن أهل العلم بعدهما أجمعوا على هذه المقالة. وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي، فوجب الكف عنه. تبين بهذا أن التكييف باطل وأنه لا يجوز، لأننا لا نعلمه، ولأن الله نهانا أن نقول ما ليس لنا به علم، ولأنه شيء غير معقول فلا يمكن إدراكه بالعقل كيفية صفات الله. ولذا قال مالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. ثم قال: والإيمان به، الها في قوله به عائد على الاستواء، أي والإيمان بالاستواء واجب، والسؤال عنه الها عائدة إلى الكيف، أي والسؤال عن الكيف بدعة. فتبين بهذا أن التكييف محرم، سواء كان سؤالا واستفهاما أو كان تقريرا وتقديرا وتحريرا، فلا يجوز أن يتخيل في ذهنه ولا أن يقرر بلسانه ولا بقلمه كيفية لصفات الله، وهكذا لا يجوز أن يسأل عن كيفية صفات الله. فلا يجوز أن يأتي يقول: كيف استواء الله، كيف نزوله، كيف يده، كيف وجهه، لا يجوز هذا السؤال، بدعة. وهكذا لا يجوز للإنسان أن يتخيل في ذهنه ذلك ولا أن يسترسل مع الشيطان، بل الواجب قطع هذا الأمر. فإن العقل مهما تخيل لا يدرك كيفية صفات الله جل وعلا. قال: فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز، والمفاوز هي الصحاري، وأطلق هنا مفاوز أي مفاوز من الضلال، وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها، وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. ومر معنا أن من أسماء الله الطبيب، كما جاء في حديث عائشة وفي حديث أبي رمثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله الطبيب. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. طيب، بقي هنا نهى عن التكييف وعن محاولته، بقي هنا سؤال: هل معنى أن صفات الله جل وعلا ليس لها كيفية؟ هذا لا يقول به أهل السنة أن صفات الله ليس لها كيفية، لا، بل يقولون: لا نعلم كيفيتها، أو ليس لها كيفية معلومة لنا. وأما أنه لها كيفية في حقيقة الأمر فلا شك في ذلك، فلها كيفية يعلمها الله ولا يعلمها البشر، فإنه ما من موجود إلا وله كيفية، وصفاته جل وعلا لها كيفية يعلمها هو تليق بجلاله وعظمته. ولكن نقول: له لصفاته كيفية لا نعلمها، أو نقول: ليس لصفاته كيفية معلومة لنا، أما أن ننفي نفيا مطلقا ونقول ليس لصفاته كيفية فهذا غير صحيح، بل لها كيفية، ولكن المنفي عنها هو علمنا بها، وإلا فالله جل وعلا يعلمها. انتهينا من هذه القاعدة السادسة، وهي قاعدة مهمة، وأن إثبات الصفات يجب التخلي فيه عن محذورين عظيمين، التمثيل والتكييف. مر معنا الفرق بينهما، أن التمثيل جعل كيفية معينة لصفات الله مع تقييدها بمماثل في الوجود، وأما التكييف فهو تخيلها ذهنا دون اعتقاد مماثل لها في الوجود. قال القاعدة السابعة، القاعدة السابعة سهلة وهي مكررة نقرأها: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. وهذا مر معنا في القاعدة الخامسة من قواعد الأسماء، أن أسماء الله توقيفية. ومر معنا معنى توقيفية، أننا نتوقف في إثباتها على ما جاء في القرآن والسنة، فلا نثبت منها إلا ما أثبته القرآن أو السنة، وأما ما لم يثبت بقرآن ولا سنة فلا يجوز إثباته، بل هذا يكون من الإلحاد، كما مر معنا في القاعدة الأخيرة من قواعد الأسماء، أن من ضمن الإلحاد في أسماء الله وصفاته تسميته ووصفه بما لم يسمي به نفسه. ومر معنا أن السبب في كونها توقيفية لأدلة، أن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله، هذا الدليل الأول. فإذا كان لا يمكن العقل إدراك ما يستحقه الله، وجب ألا نثبت شيئا منها بالعقل، بل نقتصر في إثباتها على القرآن والسنة. وأيضا لأن الله جل وعلا نهانا عن ذلك: ولا تقف ما ليس لك به علم. وهكذا ذكر المحرمات وقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال: ولا يحيطون به علما. فلا يجوز أن نتكلم في ذاته وصفاته وأسمائه إلا بعلم. وهكذا لأن تسميته أو وصفه بما لم يسم ولم يصف به نفسه جناية في حقه عز وجل. وأيضا ذكر هذه القاعدة في الصفات، وأنه كما مر معنا أن الصفات توقيفية، أيضا أسماء الله جل وعلا توقيفية، وهذا إجماع بين أهل العلم لا خلاف فيه، حتى قال الإمام أبو نصر السجزي رحمه الله في كتابه الرد على من أنكر الحرف، قال: وقد اتفقت الأئمة على أن الصفات لا تؤخذ إلا توقيفية. وقد اتفقت الأئمة على أن الصفات لا تؤخذ إلا توقيفية، ولا يجوز أن يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه رسوله. وهذا إجماع واتفاق من أئمة الدين. فلذا قال المؤلف: صفات الله توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث. لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. قال: انظر القاعدة الخامسة في الأسماء، أي انظر لأجل تنظر ما هي الأدلة، وقد ذكرناها، أن العقل لا يمكن إدراك صفات الله، وأن الله نهى عن القول عليه بلا علم، وأن تسميته أو وصفه بما لم يسمي به نفسه أو لم يسمه ولم يصفه به رسوله جناية في حقه جل وعلا، فوجب الكف عن ذلك. ثم ذكر فائدة: من أين تؤخذ الصفات؟ مر معنا أن الأسماء لا نثبت اسما إلا إذا جاء التصريح به، فطريق إثبات الأسماء طريق واحدة فقط، وهي أن يصرح بهذا الاسم في القرآن والسنة. فإذا صرح به في القرآن والسنة يثبت لله. بقي الصفات أوسع من الأسماء كما تقدم معنا، ولإثبات الصفة من صفات الله ثلاث طرق. قال: ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه. الأول: التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها، يعني أن يأتي في القرآن أو في السنة التصريح بالصفة رأسا كالعزة. قال الله عز وجل: فإن العزة لله جميعا، صرح بالعزة. والقوة، قال الله عز وجل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فقال ذو القوة، صرح بالقوة. هكذا الرحمة: وربك الغفور ذو الرحمة. وهكذا البطش: إن بطش ربك لشديد. وهكذا الوجه: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهكذا اليدين: بل يداه مبسوطتان، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ونحوها. هذا الوجه الأول من أوجه إثبات الصفات، أن يصرح بالصفة رأسا فنثبتها. الثاني: تضمن الاسم لها، مثل الغفور متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع، ونحو ذلك. هذا الوجه الثاني والطريق الثاني في إثبات الصفات، أن نأخذها من الأسماء. فإذا ثبت لله الاسم أخذنا منه صفة، كما مر معنا في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، أن أسماء الله إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: إثبات الاسم والصفة والأثر. وإن دلت على وصف لازم تضمنت أمرين: إثبات الاسم والصفة. فهذه الطريقة الثانية من طرق إثبات الصفات، أن يأتي في القرآن أو السنة اسم من أسماء الله فنأخذ منه صفة. الثالث: التصريح بفعل أو وصف دال عليها، يعني أن يأتي في القرآن والسنة التصريح بفعل، الله يفعل فعل من الأفعال، فأفعال الله تؤخذ منها صفات أو وصف. الوصف أي الوصف النحوي كاسم الفاعل واسم المفعول وأمثالها، أيضا يؤخذ منها صفات. ثم مثل: قال: كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين. الدال عليها على الترتيب، أي يذكر أدلتها على ترتيب ذكرها، فذكر الاستواء ثم النزول ثم المجيء ثم الانتقام، ثم ذكر أدلتها على هذا الترتيب. قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فالآن ننظر، استوى فعل، فعل ماضي استوى، ونأخذ من هذا الفعل صفة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ينزل، هذا فعل مضارع تأخذ منه صفة. وقوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، الشاهد أيضا جاء فعل ماضي تأخذ منه صفة. وقوله: إنا من المجرمين منتقمون، الشاهد منتقم وصف اسم فاعل منتقمون. فتبين بهذا أن دلالة القرآن والسنة على الصفة من أحد ثلاثة أوجه: إما أن يأتي التصريح بالصفة وهذا هو الوجه الأول، وإما أن يأتي اسم من أسماء الله ويكون متضمنا لصفة، وإما أن يذكر الله عن نفسه فعلا من الأفعال أو وصفا وتؤخذ منه صفة. بخلاف الأسماء كما تقدم معنا، لا يثبت اسم إلا إذا جاء التصريح به في القرآن والسنة. فتبين بهذا أن باب الصفات أوسع، لأن الأسماء لا تثبت إلا إذا صرح بها، بخلاف الصفات فتؤخذ من التصريح بها وتؤخذ من الأسماء وتؤخذ من الأفعال والأوصاف التي يذكرها الله جل وعلا لنفسه. وبهذه القاعدة نكون انتهينا من الفصل الثاني من هذا الكتاب، وهو قواعد في صفات الله. ثم سيذكر في الفصل الثالث قواعد في أدلة الأسماء والصفات، بعد أن ذكر قواعد في الأسماء وقواعد في الصفات، ذكر قواعد في أدلة الأسماء والصفات، وإن شاء الله نأخذها فيما يأتي من الدروس. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.